أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. في هذا الدرس نبين المسألة التي طرحناها في الدرس السابق ببيان أكثر وضوحا و مفيدا، يعني أكثر من جهة التنظيم، بعد أسئلة بعض الإخوة أنه يجب أن توضح أكثر المسألة. ذكرنا أن المصنفة في الفرع الأول ذكر أن كل حمل يحمل على حيثية الماهية فهو بالوجود، وقولنا بالوجود على ما فسره العلامة الطباطبائي وبينه، أي بحيثية تقييدية. وبينا هناك أن الماهية في أي سقع وفي أي أفق تحققت، يعني لها ثبوت كيفما فرضت، سواء فرضت في الذهن أو فرضت في الخارج، فالماهية هي موجودة إما بوجود ذهني أو بوجود خارجي، فتثبت ذاتها وذاتياتها ولوازمها الخارجية والذهنية بالوجود بالنحو الذي تقدم بيانه فلا نعيد. في هذا الفصل أو في هذا الفرع العلامة يريد أن يبين قضية أخرى. هذه القضية إذا أردنا أن نذكر المدعى فيها ببيان إجمالي، نقول العلامة يريد أن يقول أن هناك بعض المحمولات التي تحمل على الماهية لا يتصف بها الوجود، لا يمكن أن يتصف بها الوجود، مثل المعقولات الثانية المنطقية. المعقولات الثانية المنطقية كقولك الإنسان نوع، أو قولك الحيوان جنس. يريد أن يقول المصنف بهذا التعبير البسيط، الإنسان نوع، النوعية لا تقع وصفا للوجود الذي منه انتزعنا ماهية الإنسان، الذي منه انتزعنا الجنس أو الحيوان. بمعنى، وما زلنا في البيان الإجمالي، بمعنى أنك تذهب إلى زيد، إلى واقعية موجودة في الخارج، جيد؟ عليكم السلام ورحمة الله. تذهب إلى متن وجودي، كما كان النقاش في أصل مبحث أصالة الوجود. تذهب إلى هذه الواقعية، تقول هذه الواقعية متنها الوجود بناء على أصالة الوجود، ينتزع منها الإنسان بناء على أصالة الوجود، والإنسان حيثية لهذا المتن. خب، بعد ذلك نجد أن الإنسان يحمل عليه المعقولات الثانية المنطقية، فتقول الإنسان نوع. فيأتي السؤال، هذا المتن الوجودي في الخارج الذي ثبتت أصالته وأن حيثيته المنتزعة منه التي هي الإنسان، هل يتصف أيضا بأنه نوع؟ يقول المصنف لا، هذا الذي أريد أن أنفيه. يعني هذه الواقعية في الخارج لا تتصف بأنها نوع، لا تتصف بأنها كلي، لا تتصف بأنها جزئي، لا تتصف بأنها جنس. خب، أين الكلام إذن عن هذه الواقعية في الخارج؟ هذه الواقعية في الخارج، يريد أن يقول المصنف الواقعية في الخارج التي انتزعت منها الإنسان لا تتصف بالمعقولات الثانية المنطقية التي تصدق على الإنسان، فلا تقول هذا الوجود الأصيل في الخارج نوع، جنس، عرض عام، خاصة. يعني لا تشير إلى زيد وتقول زيد نوع لأنه منتزع منه الإنسان المحمول عليه النوعية، فالنوعية محمولة على الإنسان وهي وصف للإنسان، والإنسان حيثية لمتن زيد الوجودي، حيثيته الماهوية، صحيح يقول العلامة الطباطبائي، صحيح أن الإنسان يحمل عليه النوع، لكن هذا الحمل، هذا الوصف لا يسري على متن الوجود فتقول الوجود نوع، هذا الذي يريد أن ينفيه، ويريد أن يبرز الدليل على ذلك. ونحن سنبين كلام العلامة الطباطبائي، ومن ثم سنرفع التناقض الموهوم الذي قد يظهر بين هذا الفرع والفرع السابق. لبيان هذا المطلب، لبيان هذا المطلب، نحن نريد أن نسلك بيان المطلب ودليله، يعني نريد أن نسلك سلوكا واضحا جدا ترتيبيا، لأن المسألة تعتمد جدا على الحيثيات، يعني مراعاة الحيثية في النظر العقلي، ويعني ونعم ما قيل من أنه لولا الحيثية لبطلت الحكمة. جيد، المصنف هنا طرح ثلاثة أصناف من القضايا، وقال هذه محمولات، هذه القضايا لا تحمل على الوجود، عندما قال ثانيا أن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، ذكر ثلاثة أصناف. الصنف الأول الكلية والجزئية، فقال الكلية والجزئية تتصف بها الماهية، فتقول الإنسان كلي، الشمس جزئي، لكن الكلية والجزئية لا يتصف بها متن الشمس خارجا، متن الإنسان خارجا. هذا الصنف الأول من القضايا. الصنف الثاني من القضايا الكليات الخمسة، يعني نوع، جنس، فصل، عرض عام وخاصة. هذه المعقولات الثانية المنطقية، يعني لا محكي الجنس، لا كلمة الجنس، يعني مفهوم الجنس. فلا يمكن أن تقول الإنسان نوع بمعنى الإنسان المتحقق في زيد، لأن زيد هو إنسان ومشخصاته الخارجية، يعني هو حيوان ناطق بطول كذا، بعرض كذا، بمكان كذا. إنسان في زيد لا يصف بأنه نوع، ولا يصف حيوانيته بأنها جنس، ولا توصف ناطقيته بأنها فصل في الخارج. هذا الصنف الثاني من القضايا. الصنف الثالث من القضايا الذي هو يحتاج إلى كلام مستأنف آخر، هو الأجناس العالية، يعني لا كلمة الجنس المحمولة، لا الجوهرية الكمية. فلا يمكن أن تحمل الجوهرية على متن الوجود الخارجي فتقول هذا الوجود جوهر، هذا الوجود كم. هذه ثلاثة أصناف ذكرها المصنف. الصنف الثالث سنفرد له كلاما خاصا، وأن جعل المصنف هذه الأصناف الثلاثة ضمن بيان واحد. تعالوا معي إلى الصنفين الأولين من القضايا التي ذكرها المصنف أنها لا يتصف بها الوجود، يعني حمل الكلية والجزئية على متن الوجود الخارجي، وحمل الكليات الخمسة على متن الوجود الخارجي. طبعا نحن على مستوى الاستعمال في تداولنا الفلسفي نجد أن هذه المسألة واضحة جدا، يعني بمعنى أن الوجود الخارجي لا يتصف بأنه نوع جنس، هذه معقولات ثانية منطقية. ولكن بالدقة ماذا يريد أن يقول المصنف؟ التفت حتى يتبين وجه تفريع هذا القول على أصالة الوجود. أولا نحن هكذا نبدأ حتى تكون الخطوات جدا واضحة. بدأنا هكذا، يوجد في الخارج واقعية، وجدنا أن هذه الواقعية مشتملة على حيثيتين، حيثية فرسيتها وحيثية طردها للعدم. ثم سلكنا مسلك الإثبات، إثبات الأصالة، فوجدنا أن الأصيل من هاتين الحيثيتين هو الوجود، وأن المنتزع من هذه الحيثية هو الماهية، لا العكس بناء على القول بأصالة الماهية. فقلنا هذا الخارج، هذه الواقعية هي وجود ملأ الواقع، حيثيتها أنها اسم إنسان، أنها ماهية إنسان أو ماهية فرس. ثم قلنا تقدمنا خطوة أخرى، فنقول تعالوا معي إلى حيثية الماهية. حيثية الماهية في المتن الوجودي الخارجي، ما زلنا نتكلم في هذا الأفق، ها يعني نضع يدنا على هذا الفرس الخارجي، ما زلنا نقول حيثية الماهية التي فيه، حيثية الماهية يمكن أن نلحظها بلحاظ أول، هي كونها حيثية للمتن. بهذا اللحاظ الفرسية التي هي حيثية خارجية لوجود الفرس، هذا نظر أول للماهية، نظر إليها على أنها حيثية للمتن. بهذا النظر الأول ذكر العلامة الطبطبائي الفرع الأول، قال إذا نظرت إلى الماهية كأن على أنها حيثية، فكل ما يثبت لها يثبت لها ماذا؟ بالوجود. بالوجود، سواء كانت حيثية لوجود خارجي أو لوجود ذهني. هذا يعني تكلم حوله المصنف في الفرع الأول، فقال مثلا الفرس في الخارج حيثيته الماهية، الوجود هناك وجود حيثيته أنه فرس. هذا الفرس له لنفترض عرض لازم لوجوده الخارجي، مثلا أنه يمشي على أربع، يقول هذا يمشي على أربع يعرض الفرسية بحيثية تقييدية هي الوجود. يعني أولا وبالذات الوجود هو الذي يتصف بهذا الوصف، ثم يسر الوصف إلى الماهية. وكذا إذا نظرت إلى الموجود الذهني، يعني إلى المفهوم، نظرت إلى المفهوم في الذهن، فبالنهاية هو متن وجودي، احتل نفس أمر له وجود، وإن كان وجوده نفساني عقلي، ولكن بالنهاية له وجود، وهذا وجوده أصيل، ويمتزع منها حيثية أنه معنى الفرس، معنى المعاني الأخرى اللوازم للوجود الذهني كما ذكر. هذا تكلم عنه المصنف في الفرع الأول. ففي الفرع الأول أين كان محل البحث؟ أي ماهية؟
الحيثية.
أحسن، كان محل البحث هو الماهية التي هي حيثية لمتن، يعني نتكلم عن وجودها التي هي حيثية له التي ترافقه أينما ذهبت. الآن يترقى المصنف يذكر مطلبا جديدا، يقول هذه الماهية تأخذ منها في الذهن مفهوما، جيد، تأخذ منها في الذهن مفهوم كما تأخذ مفهوم الوجود. يعني أنت في النهاية يوجد عندك بناء على أصالة الوجود، يوجد في الخارج وجود حيثيته الماهية، من الوجود الذي حيثيته الماهية تأخذ مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم الإنسان، جيد. هنا بدأت الدقة. يقول أنت عندما أخذت من الخارج مفهوم الإنسان الذي واقعيته في الخارج أنه اعتباري منتزع، وأخذت مفهوم الوجود الذي واقعيته في الخارج أنه المتن أصيل، يقول الآن تعال معي إلى الذهن، يوجد مفهومان متباينان، جيد، مفهوم الإنسان ومفهوم الوجود. اترك مفهوم الوجود، سيأتي الكلام حوله، تعال معي إلى مفهوم الإنسان، جيد، معي إلى الآن. يقول مفهوم الإنسان، هنا الدقة، هم أيضا ينظر إليه بنظرين، لأن هذا مفهوم الإنسان بالنهاية هو موجود ذهني، واضح؟ فيمكن لمفهوم الإنسان الموجود في الذهن هو أيضا هو مفهوم، يعني هو وجود ذهني للماهية، واضح؟ فيمكن أيضا أن تنظر إليه كحيثية لهذا الوجود الذهني، واضح إلى الآن؟ يقول هذا مفهوم الإنسان الذي في الذهن أيضا تنظر إليه بنظرين، تنظر إليه أنه حيثية للوجود الذهني، هم يجري عليه كلام الفرع الأول، واضح؟ يعني وجوده الذهني هو حيثية له بناء على أصالة الوجود. يقول هذا مفهوم الوجود، مفهوم الماهية، أيضا تنظر إليه بنظر آخر، بحيث تجرد الماهية عن وجودها الذهني وتنظر إليها كمعنى، واضح؟ تنظر إليها كمعنى، عندئذ تنظر إليها بالحمل الأولي، يعني حتى الحمل الأولي ليس المقصود منه الوجود الذهني، الحمل الأولي هو النظر إلى المعنى لا إلى المفهوم. ومن هنا سيأتي معنا أن تفسير الحمل الأول بأنه الاتحاد في المفهوم غير دقيق، اتحاد في المعنى العنوان، معنى الإنسان حيوان ناطق. لا تنظر إلى هذا الإنسان أنه في الذهن أو في الخارج، لا تنظر إلى المعنى.
قبل المفهوم ليس هو المعنى؟
لا، الماهية هي المعنى، المفهوم هو وجود المعنى في الذهن.
كم؟ يعني وجود
المعنى. نعم،
يعني وجود المعنى في الذهن
هو المفهوم.
يعني
لا، هو يعني وجود المعنى في الذهن يعني كون المعنى، كون الماهية هي ملأت علما كيف نفسانيا عندك بهذا المعنى. علما حيثية طردها للجهل ليست حيثية معناها، بل حيثية وقوعها في نفسك. لم تطرد جهلا من حيث هي إنسان، طردت جهلا من حيث هي إنسان واقع في النفس. واضح؟ هذه الدقة. جيد، أعطيك مثال بسيط. أنت عندما تكتب كلمة النار، كلمة النار على الورق، تنظر إلى كلمة النار على الورق، تقول هذه كلمة النار على الورق أنظر إليها تارة على أنها حبر، وتارة لا، تقول لا أقصد الحبر الذي هو مكتوب فيه النار، أقصد معنى النار. يعني أنت نظرت إلى الورقة وجدت حبرا مكتوب فيه النار، تارة تنظر إلى كلمة النار بما هي حبر ملأت الورقة، تارة تقول لا أنا لا أنظر إلى النار، أنظر إلى معنى النار الموجود على الورق. أنت في ذهنك كالورق، كتبت في ذهنك مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان هو حبره الوجود الذهني، ولكن تارة أنت تنظر إليه بمعنى الإنسان لا بحبر الوجود الذهني. واضح؟ هذا الحمل الأول، هذا الحمل الأول. إذا نظرت إلى الإنسان كمعنى، كمعنى، هنا بالدقة محل الكلام الذي هو في الفرع الثاني. يقول إذا نظرت إلى الإنسان كمعنى في الذهن من دون أن تلحظ يعني كونه في الذهن، لأن إذا لاحظت كونه في الذهن ستلحظه كحيثية، لا لاحظت المعنى. يقول في هذا الأفق يعرض عليه أحكام. ماذا يكون في الحقيقة الإنسان بهذا الاعتبار؟ بهذا الاعتبار يكون الإنسان عنوانا معنويا حاكيا، كما أن كلمة النار تقول كلمة النار المكتوبة على الورقة إذا لم أنظر إليها كحبر، إذا نظرت إليها كحبر تكون ماذا؟ تكون حبرا، تقول هذا حبر. تارة أخرى تقول لا أنا أنظر إلى كلمة النار الموجودة على الورقة كمعنى النار، فأقول هذا النار هي عنوان يشير إلى نار البركان، نار الموقد. يعني تنظر إلى النار المكتوبة على الورقة تقول هذه الكلمة هي عنوان جامع لما في الموقد وما في البركان. أنت لم تنظر إلى كلمة النار الموجودة على الورقة أنها حبر، نظرت إليها كمعنى. جيد؟ نفس الشيء، الذهن هو ورقة كتب عليها معنى الإنسان، ولكن لم تنظر إلى هذا المعنى الذي في الذهن الذي هو معنى الإنسان كوجود ذهني، كموجودية ذهنية، ككيف نفساني، كأحد حالاتك النفسانية. لا، نظرت إليه كعنوان جامع. عندما يكون كذلك، إذا كان عنوانا تقول هو نوع، هو جنس، هو كلي، هو جزئي. ليس المعنى من حيث وجوده في الذهن يوصف بالكلية، من حيث كونه عنوانا مشيرا إلى أفراد. واضح؟ يعني هذا العنوان إذا أخذته عنوانا جامعا لزيد وبكر وعمر تقول عنه كلي. فإذا الماهية عندما توصف بالكلية، الإنسان عندما تشكل في ذهنك قضية الإنسان كلي، الإنسان هنا الذي هو موضوع لهذه القضية ليس الإنسان من حيث هو مكتوب بحبر الوجود الذهني، بل الإنسان بوصفه عنوانا جامعا لزيد وبكر الخارجيين. واضح؟ معنى. وكذلك عندما تقول الإنسان نوعا، الإنسان نوعا، ماذا تقصد بالإنسان نوع؟ هل وجود الإنسان الذهني نوع؟ لا، ليس وجود الإنسان الذهني نوع. أي إنسان هو نوع؟ معنى الإنسان. المعنى الذي يحكيه الإنسان هو النوع. هذا معنى المعقول الثاني المنطقي. هذا معنى المعقول الثاني المنطقي. فالمعقول الثاني المنطقي هو يعرض في الذهن ويحمل على الماهية في الذهن، ولكن دون أن تكون الماهية مأخوذة لا كفرد خارجي ولا كفرد ذهني، بل مأخوذة كمعنى. واضح؟ فإذا أنت لا تقول الإنسان الذهني نوع أو زيد نوع، لا، أنت أخذت العنوان الذي هو الماهية من حيث كون هذا العنوان حاكم عن تمام حقيقة زيد، تمام حقيقة بكر، يعني الحقيقة التي هي الحيوانية المنطقية. فإذا المعقول الثاني المنطقي يعني جنسه فصله نوعه عرض عام وخاصة وحتى الكلية والجزئية، وهذه أمور تعرض للماهية المأخوذة كمعنى مفهوم معقول. جيد؟ عندئذ يقول العلامة الطباطبائي هذه المعقولات الثانية المنطقية التي عرضت، أي شيء عرضت؟ لم تعرض الماهية من حيث هي حيثية لا للوجود الخارجي ولا للوجود الذهني، عرضت الماهية من حيث هي معنى عنواني. واضح؟ فعندما تقول أنت مثلا الإنسان نوع، يعني النوعية تحكي عن حيثية في زيد؟ لا. النوعية تحكي عن الإنسان الذي في الذهن؟ لا. النوعية تحكي عن حال للماهية كمعنى. ولذلك إذا كان الأمر كذلك، يقول العلامة الطباطبائي هذه الأحكام التي تصدق على الماهية لا تصدق على الماهية إلا إذا قطعت النظر عن كون الماهية موجودة في الخارج أو في الذهن، هي معقول ثاني منطقي كما يقال. لاحظ تعبير صدر المتألهين في الأسفار. صدر المتألهين يقول بناء على طريقتنا لأصالة الوجود من نفي وقوع الماهيات في الأعيان ونفع مجعوليتها كما تقدم، بل الواقع في الأعيان بالذات منحصر في الوجود، ولا حظ لغير حقيقة الوجود من الكون في الأعيان. هذا كله أولا. وبناء على طريقتنا أيضا من كون الماهيات في الأعيان عبارة عن اتحادها مع نحو من حقيقة الوجود كما تقدم أيضا، اعتبارية الماهية، إلى أن قال ومن الصفات ما ليس لها وجود عيني بأحد الوجهين، يعني لا هي متن ولا هي ماذا؟ ماهية، إنما وجودها العيني هو أنها حال ذهني لموجود ذهني كالنوعية للإنسان والجزئية للأشخاص. ثم يقول أن كما أنه ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية، يعني الجزئية ليست حيثية لمتن، الجزئية ليست حيثية لمتن. تقول دلني أين الجزئية، أين النوعية؟ النوعية اتصفت بها الماهية، خب يعني الماهية يعني زيد في الخارج له حيثية أنه نوع؟ لا، النوعية هي حال ذهني للماهية إذا أخذت كمعنى مستقل في التصور. واضح؟ النوعية ليست حالا أو وصفا للماهية المأخوذة كحيثية لمتن. أنت تعملت عدة، ولذلك يسمى معقول ثاني، يوجد مراتب في التحليل. أنت يوجد زيد في الخارج حيثيته إنسان، أخذت الإنسانية في الذهن تعقلتها معنى مستقل، هنا جاء كلمة النوع وحملت عليها، فحملت النوعية على الإنسان لا على الإنسان الذي هو حيثية لوجوده. واضح؟ فيقول ليس معنى قولنا زيد جزئي في الواقع أن الجزئية لها صورة خارجية قائمة بزيد، فكذلك ليس معناه أن زيد في الخارج بما هو في الخارج جزئي في ملاحظات العقل، ليس معناه كذلك. فإذا السر فيما يريد العلامة بيانه أنه للذهن أن يجرد الماهية في النظر عن كل تعلق بالوجود، في النظر، وإلا هي لها ثبوت كيفما فرضت، لكن أنت تلحظها لا كحيثية لمتن. تقول أنا أنظر إلى معنى الحيوانية الناطقية، أنظر إلى معنى الإنسان، فأجد أن معنى الإنسان كمعنى مستقل في التصور نوع، يعني حاله أنه عنوان جامع لهذه الأفراد. واضح؟ يقول إذا كان هذا حال الكلية، يعني حتى كلمة الكلية، أنت كلمة الكلية ماذا تقصد بها؟ ماذا تقصد بها؟ يعني عندما تحمل الكلية على الإنسان تقول الإنسان كلي، ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ تقصد الكلية محمول على الإنسان الذي هو حيثية لزايد للمتن الوجودي؟ من هو الموصوف بالكلية؟ أحسنت، الموصوف بالكلية ليست الماهية التي هي حيثية لوجود زايد، ولا الماهية التي هي حيثية للوجود الذهني للمفهوم. ما هو الكلي؟ عندما تقول كلمة كلي ماذا تقصد؟ عندما تقول كلمة كلي تقصد أن معنى الإنسان يصح حمله وصدقه على كثير. معنى الإنسان يصح صدقه على كثير. يقول العلامة عندئذ إذا وصل العقل إلى هذه الدرجة من التحليل، بأنه يمكنه أن يأخذ بتحليله الماهية وينظر إليها نظرا استقلاليا معنويا كمعنى يحمل عليها محمولات، يقول هذه المحمولات لا تسري إلى الوجود، لا تسري إلى الوجود، يعني لا يتصف بها الوجود. فلا تقول وجود زيد نوع، وجود زيد كلي، لأنه يمكن أن يقول قائل هكذا: زيد الخارجي أليس فيه إنسان؟ وليس إنسان، هو إنسان. طب والإنسان كلي فزيد كلي، ما الجواب؟ هذا قياس باطل، في مغالطة. تقول زيد إنسان والإنسان كلي، خب زيد كلي، ما الجواب؟ تقول زيد هو واقعية حيثيتها الإنسان، فنظرت إلى الإنسان ماذا؟ كحيثية لوجود زيد. وقضية الإنسان كلي لم تأخذ الإنسان كحيثية لزيد، كحيثية للوجود، بل أخذت الإنسان كمعنى مجرد عن أي تعلق بالوجود. فقولك الإنسان فلم يتكرر الحد الأوسط في هذا القياس. وإلا ما هو الشبهة في قولك زيد إنسان والإنسان كلي فزيد كلي؟ زيد لا يصف بالكلية. يريد المصنف أن يقول الوجود الأصيل لا يصف بالكلية، لا يصف بالجزئية، لا يصف بأنه نوع، لا يصف بأنه فصل، لا يصف بأنه خاصة، لا يصف بأنه عرض عام. الذي يوصف بأنه عرض عام وكلي وجزئي ونوع وفصل وخاصة وكذا ليس زيدا الذي هو الوجود، ولا حيثيته التي هي الماهية، إنما الماهية التي أخذت في الذهن كمعنى. عندئذ لا يسري الحكم إلى الوجود. هذا بيان المصنف، هذا بيان المصنف. ثم يقول المصنف الدليل على هذا البيان، ما الدليل؟ يقول الدليل على هذا البيان، هنا أيضا نقطة مهمة، الدليل على هذا البيان يقول لأن صحة حمل هذه المحمولات على الماهية هي كون الماهية يمكن تجريدها ماذا؟ عن الوجود، يمكن تجريدها عن الخارجية. يعني أنت تقول أنا أنظر إلى الإنسان، لا الإنسان في زايد ولا الإنسان في بكر، أنظر إلى الإنسان العنواني، أنظر إلى الإنسان المعنوي، معنى الإنسان، فجردت الإنسان عن الخارجية فنظرت إليه كعنوان، فقلت هذا العنوان هو كلي، يعني يصدق على زايد وبكر وعمر. يقول وهذا يستحيل القيام به في الوجود، لأن الوجود لا يمكن تجريده عن الخارجية. لماذا؟ لأن ذاته الخارجية، ذاته العينية، فما ذاته الخارجية لا يمكن النظر إليه لا على أنه في الخارج. أي وجود نتكلم؟ لا نتكلم عن مفهوم الوجود، نتكلم عن وجود الذي هو طرد العدم بالذات عن بكر عن زيد. هذا الوجود شخص، وهذا الوجود عين في الخارج، ذاته أنه واقع في الخارج. فيصبح قياس من الشكل الثاني. ما هو القياس من الشكل الثاني؟ الماهية حتى يصح حمل الكليات الخمسة عليها والمعقول الثاني المنطقي عموما عليها، لابد أن تجرد عن كونها واقعة في الأعيان، والوجود لا يمكن أن يجرد على أن يكون واقعا في الأعيان، فالوجود لا يحمل عليه المعقولات الثانية المنطقية. هذا المدعى، الوجود لا يحمل عليه المعقولات الثانية المنطقية، فالقضايا التي يكون محمولها المعقول الثاني المنطقي هي دائما قضايا موضوعاتها أي شيء الماهيات، ولكن الماهيات التي لم تؤخذ كحيفية لمتن وجودي، بل الماهيات التي أخذت كمعاني معقولة. تعقلك للإنسان هو الذي يحمل عليه أنه نوع، يعني الإنسان المعقول نوع، الإنسان المعقول كلي. جيد، هذا الذي يريد أن يشير إليه المصنف. نعم أنا جئت بعبارة للصدر المتألهين ويوجد عبارات أخرى، ولكن التفت. فإذن إذا سأل سائل مثلا بأنه لماذا الوجود لا يحمل عليه المعقولات الثانية المنطقية، هذا هو الجواب، معقولات الثانية المنطقية. والوجود الذي نقصده هو الوجود العين الخارجي الذي هو أصيل. ثم يقول نعم، نحن قلنا في البداية هذا الوجود العيني الأصيل أو الموجودية الواقعية، انتزعنا منها مفهوم الوجود ومفهوم الماهية وأكملنا الطريق في مفهوم الماهية. نقول مفهوم الوجود، نعم مفهوم الوجود له عنوانية معينة سيأتي البحث عنها لاحقا، لأن مفهوم الوجود كيف يحكي عن الوجودات الخارجية سيأتي البحث عنها. كلامنا هو كله في مفهوم الماهية وتعقل الماهية كمعنى مستقل. هذا الذي ذكره المصنف. صدر المتألهين له بيان آخر، له دليل آخر على المسألة. ودليل صدر المتألهين في الحقيقة لعله أقرب مأخذا، يعني أقرب للوضوح. يقول تعالوا معي إلى هذه الكليات الخمسة. مثلا النوع، هل يمكنك أن تقول الوجود المتحقق في الخارج نوع؟ يقول مستحيل. لماذا؟ يقول لأن النوع في نفسه لا يقتضي التشخص في الخارج إلا بعوارض مشخصة له. يعني الإنسان النوعية، ماذا تعني النوعية؟ تعني أن هناك تمام ماهية. خب نسأل الآن، النوعية تتحقق في الخارج بذاتها ولا لا؟ النوعية لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون مع عوارض مشخصة حتى تتحقق. أصلا حتى الجنس، يقول حتى صدر المتألهين يقول الجنس، يعني المعقول الثاني المنطقي الذي هو الجنس، ما هو الذي يوصف بالجنس؟ الذي يوصف بالجنس ليس الأمر المتشخص، لأن الذي يوصف بالجنس هو الذي ينتظر فصلا لكي يتحصل. خب الوجود ينتظر شيئا لكي يتحصل أم ذاته التحصل؟ فيقول هكذا صدر المتألهين، أنت إذا قلت الوجود جنس، الجنس ما هو؟ الماهية الناقصة. الجنس ما هو؟ هو اللامتحصل الذي يحتاج إلى فصل ليحصله، صحيح؟ والوجود متحصل بذاته فليس جنسا. أيضا أنت لا يمكن أن تقول الوجود نوع. لماذا؟ لأن النوع، أنت إذا قلت الوجود نوع، خب الوجود متشخص بذاته، النوع لا يتشخص بذاته. النوع يعني حيوان ناطق، الحيوان الناطق يتشخص في الخارج؟ لا، يحتاج إلى طول كذا، حيوان ناطق، طول معين، عرض معين، وزن معين، مكان معين، زمان معين، عندئذ يتشخص الحيوان الناطق. فالنوع لا يتشخص في الخارج، بينما الوجود متشخص بذاته في الخارج، فلا يكون الوجود نوعا. هكذا. فإذا هذا هو بيان صادر المتألهين للمسألة. ما هي المتحصلة، ولكن المتحصلة بحيث المعنى، ولكن حتى تتحصل موجود كفرد في الخارج، يعني الذي يوجد في الخارج ليس النوع، بل النوع مع عوارضه المشخصة. يعني لا يوجد في الخارج الإنسان، يوجد في الخارج زيد.
فهو النوع موجود بالخارج؟
لا، النعم بمعنى هو نحن نقول الوجود يوصف بأنه نوع. بهذا المعنى، لماذا لا يوصف بأنه نوع؟ لأنه متشخص بذاته والنوع غير متشخص بذاته. معنى أن النوعية المعقول الثاني المنطقي لا يطلق على المتشخص بذاته بهذا المعنى. إذن هذا بيان العلامة. خلاصة الأمر أن العلامة الطبطبائي بالنسبة إلى وصف الكل والجزء والنسبة إلى الكليات الخمسة يقول هذه معقولات ثانية منطقية، عروضها في الذهن، اتصافها بالذهن، الوجود الخارجي لا يتصف بشيء منها لأن هي أوصاف للماهية من حيث هي مأخوذة كمعنى مستقل، فلا تأتي إلى الذهن، فلا تأتي إلى الخارج. يعني لا، يعني فقط دائرة حمل المعقولات الثانية المنطقية فقط هي المعاني، والوجود ليس معنى، الوجود عين التشخص. متى يمكنك أن تشكل قضية محمولها النوع أو الجنس أو الفصل؟ فقط في دائرة المعاني، والوجود ليس معنى. هذه هي القضية، لب القضية كله هنا بسيط. النوعية، الجنسية، الفصلية، العرض العام، الخاصة، هذه كلها أوصاف للمعاني، والوجود ليس معنى. الوجود ماذا؟ هو عين التشخص. الذي يوصف بالكلية هو المعنى، الذي يوصف بالجزئية هو المعنى، الذي يوصف بالجنس هو المعنى، الذي يوصف بالعرض العام هو المعنى، لا الوجود المتحصل بذاته. هذه معقولات ثانية منطقية. وإلا تعرف إذا كانت المعقولات، إذا كانت الموجودات الخارجية توصف بالجنس، طبعا أنا لا أقول الحيوانية، أقول الجنس، يعني الجيم والنون والسين، هذا هو المحمول. فبالتالي إذا قلت لا الكلمة الجنس معنى الجنس يأتي إلى الخارج وينعت الخارج، خب لم يعد معقول ثاني منطقي، صار معقولا أوليا إذا كان ماهيا، أو صار وجودا. أصلا ما معنى المعقول الثاني المنطقي؟ هذا هو معقول ثاني منطقي. يعني أنت يمكنك أن تترفع عن الواقع، أن تترفع عن الواقع بعقلك وتنظر إلى المعاني بغض النظر عن أي تحقق لها وتحمل عليها محمولات. هذا هو المعقول الثاني المنطقي. أنت في المنطق ماذا تدرس؟ هذا إذا أريد أن أعمق المطلب أكثر، أنت في المنطق ماذا تدرس؟ العلاقة بين المعاني، لا تدرس العلاقة بين الوجودات. إذا أردت أن تدرس العلاقة بين الوجودات تدرس طب، تدرس فلسفة، تدرس فيزياء. في المنطق ماذا تدرس؟ تدرس تقول إذا كان هناك معنى يصدق على كثيرين هذا المعنى أسميه كلي، إذا كان هناك معنى لا يصدق إلا على فرد واحد هذا المعنى أسميه جزئي، إذا كان هناك معنى هو يمثل تمام ماهية أفراد في الخارج هذا المعنى أسميه نوع. أنت في المنطق دائرة عملك في المنطق ما هي؟ هي المعاني، هي المعاني، يعني تكوين منظومة معنوية صحيحة. جيد، من المعلوم إلى المجهول وهذا، لكن أنت في المنطق لا تبحث عن الموجود بما هو موجود، ولا الموجود بما هو متحرك، ولا لا ليس بحثك لا فيزياء ولا طب ولا طبيعيات ولا فلسفة في المنطق. أنت ماذا تدرس في المنطق؟ أنت تدرس ذهنك كيف يتعامل مع المعاني. تريد أن تقول خب أنا أريد ذهني كيف يصل إلى الخارج، أقول برهان، لكن في النهاية تدرس كيفية ترتيب الأقيسة في ذهنك، كلية الكبرى، إيجاب الصغرى في الشكل الأول، الاختلاف في الكيف في الشكل الثاني. أنت هكذا تدرس في المنطق، تدرس في المنطق محمول وموضوع. أين يوجد محمول وموضوع؟ هذه أوصاف للمعاني. في الخارج أنت عندما تقول الجدار أبيض، في الخارج لا يوجد إلا جدار مقيد ببياض. أنت في ذهنك تفرق بين محمول وموضوع في ظرف العروض يسمى. فإذا أنت دراسته هذه، يعني إذا أردت أن بعد أعمق المطلب أكثر، أصلا هذه مشكلات، أحد مشكلات الفلسفة، أحد مشكلات البحث. شيخ الإشراقي يعتبر مثلا المنطق من الفلسفة، وشيخ الشيخ الرئيس في بعض كلماته يظهر منه هذا الأمر. بعضهم ردوا قالوا لا في المنطق نحن لا نحقق الموجودات, أن نحن في المنطق لا نثبت شيء, نحن في المنطق نريد أن نصل إلى الشبكة المعنوية كيف تتشكل في الذهن. خب إذا كان الأمر كذلك فالمعقولات المنطقية كلها, كل المعقولات المنطقية لا فقط جنسه ونوعه وفصله, كل المعقولات المنطقية أصلا بعد أحد المعقولات المنطقية الحمل, معقول منطقي الحمل, تقول الحمل القضية الحملية شرطية اقتراني غير اقتراني في القياس وغيره. كلمة الحمل هذا في الذهن فقط, في المنظومة المعنوية عندك يوجد حمل في الواقع, يعني الوجود يحمل على وجود؟ لا, الوجود يتحد يعرض ما شئت فسمي, اللون يعرض على الجدار, لكن لا تقول يحمل. كلمة الحمل معقول ثاني منطقي هي لكي تقول في ذهني أحلل معنى الجدار ومعنى الأبيضية وأحمل, هذا الحمل فعل ذهنك في تنظيم المعاني, واضح؟ فإذا المعقولات المنطقية هي فقط نظر إلى المعاني. إذا كان الأمر كذلك الوجود الذي ثبتت أصالته ما هو؟ ليس معنى, هو عين طرد العدم, هو عين الواقعية, فلا يشمله شيء من المعقولات الثانية المنطقية. علم المنطق ليس لا يثبت شيء من الموجودات, أنت في المنطق لا تثبت وجود شيء, ولا صار بحث طبي كما قلت. يعني هذا المنطق تقول أنت هكذا تشتغل في المنطق, تقول هذه شبكة المعاني هكذا تتشكل, إذا لم تتشكل يلزم اجتماع النقيضين بهذه الطريقة. فتقول لو لم يكن الواقع يعطيني المعاني بما يمليه عليه علي المنطق, إذا لم يعني يكن الواقع كما هي شبكة المعاني التي أخذتها, عندئذ يلزم التناقض, فالواقع هكذا كما يقتضيه علم المنطق. أو حتى مثلا قضية الاستحالة اجتماع النقيضين, أو التضاد, أو حكم التضاد, أو حكم التضاد, هذه كلها معقولات منطقية بين المعاني, بين المعاني. إن شاء الله يأتي تتمة الكلام, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.